بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. إخواني في الله، اعلموا رحمكم الله أن طلب العلم الشرعي من أجل العبادات التي يقبل عليها المسلم، فإن العلم ينقسم إلى قسمين: واجب عيني فيما يتعلق بالمعلوم من الدين بالضرورة على المسلم، وواجب كفائي فيما يتعلق بالعلوم التي يحتاجها المسلمون عموما. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، فلا بد أن يقترن مع العلم حسن القصد والنية الصالحة، أنك تطلب هذا العلم لأجل طلب مرضات الله سبحانه وتعالى، برفع الجهل عن نفسك ثم عن الآخرين. وهذا العلم إذا طلبته لله عز وجل بارك الله لك فيه ونفعك به، وظهر أثره وثمرته عليك. وثمرة العلم ما هي؟ هي العمل. وأما إن طلبته لغير الله فهو وبال وحجة عليك. كلكم سمعتم وقرأتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ذكر ثلاثة أصناف، منهم قارئ القرآن الذي قرأ القرآن وتعلمه وعلمه الناس يجاء به فيعرفه الله عز وجل بنعمه، ثم يقول: يا فلان ما فعلت؟ فيقول: يا رب تعلمت كتابك وعلمته ابتغاء وجهك. فيقول: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل، أي أخذت أجرك في الدنيا ثم يؤخذ فيكب على وجهه في النار. فلا بد من استحضار النية الصادقة المخلصة لله سبحانه وتعالى في طلبك للعلم. كذلك طالب العلم إخواني سالك لدرب من طرق الجنة، كما تحفظون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. قال أهل العلم: رتب الله عز وجل الجزاء ليس على النتيجة، وإنما على السلوك. مجرد سلوكك هذا الدرب يفضي بك إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ونحمد الله عز وجل أن يسر لنا مثل هذا الاجتماع في بيت من بيوته في الدنيا، نتدارس شيئا من كلام ربنا وشيئا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. والشكر بعد الشكر لله عز وجل موصول إلى الجهات والهيئات التي أذنت بمثل هذه الدورات، كدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بخرفكان، فجزاهم الله خيرا. موضوع كلامنا معكم في هذه الساعة هو كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح مسلم. وقبل الكلام على أهمية هذا الموضوع، أتكلم عن مقدمة حول تعريف الفتن وما يتعلق بالفتنة من اصطلاحات ومعاني وأقسام الفتنة، واهتمام السلف رحمهم الله تعالى بجانب فقه الفتن. أما تعريف الفتن، فالفتنة لها معان متعددة في القرآن والسنة. لكن يجمعها الابتلاء والامتحان. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. قال الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. قال المفسر ابن كثير: يفتنون أي يختبرون. وضد الفتنة الجماعة، ضد الفتنة الجماعة. وقد سمي العام الذي تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه عام الجماعة، لأن بهذا التنازل انقطعت الفتن التي حصلت بمقتل عثمان رضي الله عنه. ومن المعاني التي ترتبط بالفتنة الملاحم، تجد في بعض كتب الحديث باب الفتن والملاحم. الملحمة هي الحرب وموضع القتال، وقيل هي الوقعة العظيمة في الفتن، وسميت ملحمة من اسمها من اللحم بسبب ما يقطع من اللحم في هذه المعارك، فجاء في تاج العروس: الملحمة حيث يقاطعون لحومهم بالسيف. وفرق أهل العلم بين الفتنة والملحمة، فقالوا أن المراد بالفتنة قتال بعض المسلمين مع بعض، والملاحم قتال المسلمين مع الكفار. ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما الأول فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. فقال في مجموع الفتاوى: إنما كان في ذلك الجراب الخبر عما سيكون من الملاحم والفتن. فالملاحم الحروب التي بين المسلمين والكفار، والفتن ما يكون بين المسلمين. هذا الفرق، الفتن ما يكون بين المسلمين من اقتتال، وهذا سنتطرق إليه في الكلام عن كتاب الفتن في صحيح مسلم، ما يكون بين المسلمين من اقتتال. وأما الملاحم فهي ما يكون بين المسلمين والكفار من حرب وقتال. ومن المعاني المرتبطة بالفتنة كذلك أشراط الساعة، وقد جمع بينهما الإمام مسلم فقال: كتاب الفتن وأشراط الساعة. ومن باب الفائدة، الإمام مسلم رحمه الله تعالى رتب كتابه على العناوين: كتاب كذا وكتاب كذا، كتاب التعبير، كتاب الفتن، كتاب التفسير. وأما التبويب فهو من صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى، تقسيم الكتاب إلى أبواب هذا من صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى. من المعاني المرتبطة بالفتنة أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط بفتح الراء. قال ابن الأثير: الأشراط العلامات، وبه سمي شرط السلطان الشرطة. لماذا سموا بهذا الاسم؟ قال: لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها. فهي علامات الساعة الدالة على قرب وقوعها، أشراط الساعة علامات الساعة الدالة على قرب وقوعها. وقد قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. هذه العلامات وهذه الأشراط يطلق عليها آيات، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات، حتى ترون عشر آيات. وتسمى أمارة، كما في حديث جبريل المشهور لما قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. أما الساعة فهي معروفة لديكم جميعا، وهي شو معنى الساعة؟ شو اسمك أول شيء؟ أنس. تفضل، لما يقول لك علامات الساعة شو معنى الساعة؟ أحسنت، فهذا معلوم لدى الجميع. طيب، هل أحد منكم يعرف معاني أخرى للساعة؟ لا، ساعة تطلق على عدة اعتبارات، أنا ثلاث اعتبارات ذكرها أهل العلم، أشهرها القيامة، علامات الساعة علامات القيامة. طيب ساعة صغرى الموت، ولذلك جاء عن بعض أهل العلم يقول من مات فقد قامت قيامته. قالوا والساعة الوسطى هي انخرام القرن وزواله، فإذا زال قرن كامل فهذا يقال ساعة وسطى، كذا ذكر بعض أهل العلم في تقسيم الساعة. لكن اللي يهمنا هنا أشراط الساعة أي يوم القيامة، وسنتكلم في نهاية هذه الكلمة على أهمية الإيمان بأشراط الساعة. هذه الفتن اللي ذكرت لكم معناها الآن وما يرتبط بها من معان لها أنواع، هذه الأنواع مأخوذة بتتبع الآيات والأحاديث وبالنظر في فهم الصحابة رضوان الله عليهم. أما أنواعها فلها أنواع كثيرة باعتبارات كثيرة، لكن لا نطيل فيها لأن هذه مقدمة. فأقول تنقسم الفتن إلى قسمين، فتن في المحيا وفتن في الممات، وهذا مأخوذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحفظونه قبل السلام وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة المحيا تنقسم إلى قسمين أيضا، القسم الأول ما لا ينفك عن الإنسان في حياته كفتنة الرجل في زوجته وماله وولده وفتنة النساء عموما، وقال بعض أهل العلم كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة، وهذه في الغالب تكون في الشهوات والمعاصي والذنوب. قال تعالى في بيان فتنة الأهل والأولاد والأموال للرجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة هنا ليست عداوة قتال، زوجتك ليست بعدوة لك في القتال تعطيها سيف وأنت سيف وتتحاربان، لا، العداوة هنا المقصود بها الإشغال عن طاعة الله، وهذا يبينه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا المقصود بالعداوة، أنهم يلهون العبد عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهذه فتن تصيب الإنسان ولا تنفك عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فتنة الولد إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة، إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. مبخلة بالمال عن إنفاقه في وجوه الخير لأجل أن يبقيه لولده فلا يبقى ولده في جوع ولا حاجة. مجبلة أي عن الهجرة والجهاد. مجهلة يحمله على ترك الرحلة في طلب العلم لانشغاله بأمور أولاده وزوجته. محزنة يحمل أبويه على كثرة الحزن لكونه إن أصابه مرض حزن عليه أو طلب ما لا يمكن له تحصيله لأجل هذا الولد. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فتنة المال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحرص على طلب المال سبب من أسباب فساد الدين، فقال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا الحديث على قلة مبانيه عظيم المعنى، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة جميلة، فأنصحكم بالرجوع إليه والنظر في معانيه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. وانظر إلى هذا المعنى وهذا الوصف، ذئبان جائعان، وصفهم بأنهم فيهم جوع، والذئب إذا أرسل في غنم وهو جائع يقتل ولا يأكل، إنما يفتك بالغنم ويأخذ ما يحتاج ويترك الباقي، هذه من صفته. قال بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ومن الفتن فتنة النساء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذا النوع الأول من فتن المحيا فتن لا تنفك عن الإنسان. القسم الثاني فتن عامة تصيب مجموع الأمة أو أغلبها، وهذا النوع يشتد بمضي الزمان، وهي متفاوتة ليست في درجة واحدة، وهي في الغالب تكون في الشبهات فيما يتعلق بأمور الدين. روى مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. يدل على تفاوت هذه الفتن وكونها ليست متقاربة فيما بينها، منها الخفيفة ومنها الشديدة ومنها التي لا تذر شيئا، كما سيأتي بيان في شرح هذا الحديث. هذا التقسيم أخذناه كما أو نقول أخذه أهل العلم من تتبع الآيات والأحاديث ومن النظر في فهم السلف رضوان الله عليه. انظر معي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسأل حذيفة عن الفتن، وكيف أن حذيفة وعمر رضي الله عنهم أجمعين قد قسموا الفتن في المحيا إلى هذين القسمين. روى البخاري ومسلم عن حذيفة قال: كنا عند عمر رضي الله عنهم أجمعين فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال حذيفة: قلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف قال؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد. إذن أقره على أن هذه فتنة، لكن ما يريد هذا النوع، هذا النوع الأول اللي ذكرناه. قال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. وانظر في شدتها، الموج كيف يكون شديد، ما أحد يستطيع مقاومته. قال: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ وانظر إلى فطنته رضي الله عنه. قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. النوع الثاني من الفتن فتنة الممات، وتشمل ما يصيب الإنسان عند احتضاره وفي قبره ويوم نشره وحشره ومروره على الصراط ثم دخول الجنة أو النار. قال صلى الله عليه وسلم: فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. وهذا يدلك على أن الحياة كلها فتن، هذه الحياة كلها فتن. وقد اهتم السلف رحمهم الله تعالى بفقه الفتن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالفتن التي ستحصل لها وحذرها منها وبين سبيل النجاة منها، حتى قال حذيفة، وحذيفة هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في باب الفتن وفي باب أسماء المنافقين، قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. الإمام النووي رحمه الله بوب عليه فقال: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. والصحابة رضوان الله عليهم لما علموا خطورة الفتن على دينهم وعلى دنياهم أخذوا في السؤال عن الفتنة وصورها وأنواعها وآثارها والطريق والسبيل الخلاص منها. عندكم في الحديث المشهور عن حذيفة رضي الله عنه لما قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه، وذكر الحديث الطويل في هذا الباب، وكله سؤال عن الفتن وعلامات أهلها ودعاتها وكيفية النجاة منها. قال في نهايته: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: اعتزل تلك الفرقة كلها. كذلك من الصحابة الذين اهتموا بفقه الفتن والسؤال عن أبو هريرة رضي الله عنه، فقد صح عند البخاري أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قال أهل العلم: الوعاء الأول الذي بثه يتعلق بأحكام الدين والعقائد والعبادات والمعاملات، وأما الثاني فهو ما يتعلق بالفتن وأصحابها، وهذا دل عليه بعض الأحاديث هذا المعنى. فروى البخاري عن عمرو بن يحيى قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يد غلمة من قريش. وهذا الحديث في ماذا؟ في الفتن. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. إذن هذا من العلم الذي كتمه ولم يبثه. واهتم كذلك غير الصحابة بالفتن، اهتم التابعون والعلماء بأمر الفتن وسبل النجاة منها، فخصصوا في كتبهم ومؤلفاتهم أبوابا تدرس الفتن وعلاماتها وسبل النجاة منها. عندنا الإمام البخاري رحمه الله عقد في صحيحه كتابا سماه كتاب الفتن، وهذا الإمام مسلم والإمام الترمذي وغيره من علماء الحديث. وأفردت الفتن بالتأليف، ففي عام أو من العلماء الذين ألفوا في كتاب الفتن أبو عبد الله نعيم بن حماد ألف كتاب سماه كتاب الفتن، وهذا الإمام أو هذا العالم قد توفي في عام 229 هجرية، وقد ألف الكتاب في ذلكم القرن. لكن الكتاب هذا قد طعن فيه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الذهبي، فقال عنه الذهبي في السير: لا يجوز لأحد أن يحتج به، أي بأبي عبد الله نعيم بن حماد، وقد صنف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائب ومناكير، إلا أن كتابه هذا يدل على عناية أهل العلم بجمع ما ورد في الفتن من أحاديث وأخبار. كذلك من الكتب القديمة التي ألفت في باب الفتن كتاب الفتن لأبي عمرو الداني المتوفى في عام 444، ويسمى بالسنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشرافها، هو مطبوع في 3 مجلدات تقريبا الآن، وهو كتاب جيد في بابه، أورد فيه الأخبار والأحاديث بالأسانيد، وقد حقق بتحقيق جيد، فأنصح بشرائه واقتنائه. وكتب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، هذا يدلنا على عظيم عناية السلف رحمهم الله تعالى بباب الفتنة. لكن لماذا الاهتمام بباب فقه الفتن؟ ما السبب؟ أولا معرفة آثار الفتن وسوء عاقبتها على الأفراد والجماعات، وكما قيل سابقا: السعيد من اتعظ بغيره. وكل ذلك لأجل الحذر من آثار الفتن وعقوباتها وآثارها، مع معرفة سبل النجاة منها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك إذا تنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن ويذكر سبيل النجاة. ثانيا، السعادة في الدارين مرتبطة بتجنب الإنسان الوقوع في الفتن. ونحن ذكرنا أن أنواع الفتن فتن لا تنفك عن الإنسان، وهي تتعلق بماذا؟ تعلق بماذا الفتن؟ النوع الأول بأمور الدنيا، الشهوات المعاصي الذنوب. والنوع الثاني يتعلق بالشبهات في الدين والبدع والمحدثات. والله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم: القلب السليم هو القلب الخالي من شهوة في الدنيا وشبهة في الدين. إذن إذا أردت السعادة والسلامة لابد من تجنب أسباب الفتن والوقوع فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود. والسعادة مطلب ضروري لجميع الخلق، فبدراستك فقه الفتن تتجنب الفتن وتحصل لك السعادة في الدارين. ثالثا، خطورة الفتن. فالفتن الخاصة من النوع الأول تصد الإنسان على الإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى، والفتن العامة تورث الهلاك لأن أثرها يشمل مقاصد الإسلام الخمسة، وهذه بنفسها تحتاج إلى محاضرة كاملة. أثر الفتن على مقاصد الإسلام الخمسة: الدين، أثر الفتنة على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى النسل والعرض، أخيرا على المال. فإن الفتنة العامة إذا جاءت اضطرب الناس في دينهم، ومن رأى الواقع الذي نعيشه علم ذلك. والنفس، انظر إلى سفك الدماء في الفتن كيف يكون، كذلك على العقل وكذلك على العرض والنسل، ثم أخيرا على المال. فأثر الفتنة عظيم جدا على الأفراد والمجتمعات، لذلك اهتم السلف رحمهم الله بفقه الفتن. من الأمور التي تبين أهمية دراسة الفتن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتن وفشوها، وأن ذلك من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. وعن النعمان بن بشير قال: صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم. خامسا، من أسباب الاهتمام بفقه الفتن تعلم الأحكام الشرعية للقضايا والنوازل التي تتغير بظهور فتن الساعة. من ذلك مثلا خروج الدجال، وبعض الناس لما يسمع كلمة الدجال أو المهدي يقول: بيننا وبين الدجال والمهدي سنين، متى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي ومتى أخبر عن الدجال؟ ما هكذا كان السلف يتعاملون مع أخبار الدجال والمهدي، بل كانوا ينظرون كأن الخبر عن قريب يحصل. ولذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا أدركتم المهدي أو عيسى، إذا أدركتم عيسى عليه السلام فأبلغوه مني السلام، كأنها الأمر قريب، ما ينظرون إليه نظر أنه بعيد جدا لا يمكن أن يحصل. فإذا حصلت فتنة الدجال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يمكث في الأرض كم يوم؟ 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كبقية أيامنا. هنا ثار تساؤل عند الصحابة رضي الله عليهم، قال: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، تدروا له قدرة. هذا كيف يتعلم الإنسان؟ إلا إذا درس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الفتنة وعلم الأحكام المترتبة عليها. نجد أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ربط بين الفتن وعلامات وأشراط الساعة، وهذا ربما يكون والله أعلم من باب ذكر الخاص بعد العام، فإن أشراط الساعة من الفتن. ويرتبط الإيمان بأشراط الساعة بالإيمان باليوم الآخر، لأن أشراط الساعة علامات وأمارات وآيات قبل يوم الساعة يوم القيامة، فهي تتعلق بركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. طيب، نريد من بعض الطلبة بيان دليل من السنة أو من القرآن على أركان الإيمان غير أنس. أنس جاوب منذ قليل. وين الهدايا؟ في هدايا، أعطنا هدية. من من الطلبة يعطينا دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان؟ ما أحد. طيب، اللي وراك أنس، عندي وراك اثنين ثلاثة، ما تحفظ دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان؟ أنا أقول لك أركان الإيمان ذكرها، ما فلوس فيها، تذكر. طيب، هناك في الخلف، أنت لست بطالب، طلاب مدارس، في المدرسة أنت؟ في جامعة مصر، كبير أنت، بالغ. نعم، تفضل، تذكر شيء؟ من منكم يحفظ آخر سورة البقرة؟ آمن الرسول. أعطني إياها بس بشرط تبين لي وين الإيمان باليوم الآخر بالآية. تفضل. ما أنزل إليه ممن؟ لا، أنزل إليه من ملائكتي، من ربه. أو آمن الرسول من ربه؟ لا، ما آمن صحح له. طيب، نحول السؤال عن الطلاب. الدليل على أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، سؤال الجمهور، تفضل. ماشي، اليوم الآخر. أحسنت، وين اليوم الآخر في الآية؟ خله يجاوب. في الآية موجود أين ذكر الإيمان باليوم الآخر؟ طيب، اليوم الآخر وين؟ تفضل. لا لا لا، ذكر اليوم الآخر بالآية، وإليه المصير، هذا هو اليوم الآخر في الآية. طيب، الآن شتت السؤال. ومن السنة، تفضل. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، بعد المحاضرة تعرفوا هذه. طيب، طلاب المدارس، حزنتم صراحة، حزننا على الموضوع، كيف ما تحفظون هذه الآية ولا تحفظون حديث جبريل؟ أركان الإسلام وأركان الإيمان ما تحفظونها؟ ها أنس، تحفظها ولا لا؟ تعرف تفرق بين الإيمان بالأركان الإيمان وأركان الإسلام؟ تعرف ولا لا؟ بنأخر السؤال فيما بعد. من ثمرات الإيمان بأشراط الساعة المؤمن، أولا تحقيق الإيمان بالله ورسوله، وذلك بتصديق خبرهما. بل في ظهور هذه الأشراط تثبيت لأهل الإيمان وزيادة يقينهم وإيمانهم بالله، كما قال سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فقد رأوا ما أخبرهم به ربهم سبحانه وتعالى. يقول الشيخ حمود التويجري في كتابه إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن وأشرار الساعة، يقول: ظهور المعجزات بعد زمن النبوة ولا سيما في هذه الأزمان البعيدة عن زمنه صلى الله عليه وسلم مما يزيد المؤمنين إيمانا به وتصديقا بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب الآتية مما لم يقع بعد. هذا يزيدك إيمانا أن ترى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1443 سنة وهو يحصل أمامك عيانا، هذا دلالة من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أثر الإيمان بأشراط الساعة المسارعة إلى التوبة والإنابة والإقبال على الله بالعمل والاجتهاد في العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة، رواه مسلم. بادروا بالأعمال ستا، فيه الحث على العمل قبل حصول هذه الأمارات العظيمة. يقول القاضي عياض: أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات، فإنها إذا نزلت أدهشت وأشغلت عن الأعمال، أو سد عليهم باب التوبة وقبول العمل، خصوصا إذا ظهرت الشمس من مغربها، فلا ينفع العمل ولا تنفع التوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد العبادة في الحرج كالهجرة إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من ثمرات الإيمان بأشراط الساعة تحقيق الإيمان بالغيب، وذلك لأن أشراط الساعة من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي. ومن صفات المؤمن الإيمان بالغيب، ففي إيمانك بأشراط الساعة وما يحصل فيها هذا تحقيق للإيمان بالغيب. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه مقدمة يسيرة ذكرتها لكم في باب الكلام على الفتن. نأتي الآن إلى ما سطره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه صحيح مسلم، فقال: كتاب الفتن وأشراط الساعة. قال النووي رحمه الله: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. طبعا ذكر مجموعة من الأحاديث والأسانيد، وسيقتصر درسنا على شرح معاني هذه الأحاديث والفوائد المستنبطة من الباب كله، دون التطرق لفوائد الأسانيد الحديثية حتى لا يطول بنا المقام. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده 10. قول الإمام النووي رحمه الله تعالى اقتراب الفتن، هذا فيه تحذير للمسلم من آثار الفتن، وأنها قريبة منه، وأن عليه الاستعداد والحذر منها. واستدل بحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله. وهذا سيأتينا أن المسلم إذا أصابه ما يفزعه أن يلجأ إلى ذكر ربه سبحانه وتعالى. ويل للعرب، وكلمة ويل تستخدم للتفجع والتهديد والوعيد، وهي بمعنى حلول الشر، وقيل هي كلمة عذاب. تجد في القرآن: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهي كلمة تهديد وعذاب. ويل للعرب، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرب بالذات في الحديث؟ قال أهل العلم: خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، وهم معظم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، وهم من حمل لواء الإسلام، فلذلك توجه الخطاب لهم. وقيل للإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم، أن الفتن إذا وقعت كان الهلاك إلى العرب أسرع من غيرهم. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. الشر هنا يقصد به ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ويأجوج ومأجوج كما تقرؤون في سورة الكهف هم من أهل الفساد في الأرض، كما قال تعالى: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ومن علامة فسادهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوصى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يأجوج ومأجوج، حتى عيسى عليه السلام ومن معه من المسلمين آنذاك لا يستطيعون قتال يأجوج ومأجوج. قال: فحرس عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما نقتل من في السماء. وعند أحمد ولكن سنده ضعيف قال: فيطهون بلادهم ولا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. ففسادهم عظيم وشرهم عظيم، وهم من ذرية آدم وحواء كما جاء ذلك في حديث سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت أو فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فيومئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال عليه الصلاة والسلام: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فلا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم على الصحيح من ذرية آدم وحواء. فقوله من شر قد اقترب يحمل على ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب فتح ردم يأجوج ومأجوج. وقيل المراد بالشر ما وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم توالي الفتن بعد ذلك. وقيل المراد ما أشار إليه في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ماذا أنزل الليل من الفتن، وماذا أنزل من الخزائن، فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعده صلى الله عليه وسلم، فكثرت الأموال بأيديهم ووقع التنافس الذي جر الفتن، وكذلك التنافس على الإمرة. ذكر هذه الأمور الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، لكن لعل أقربها هو الأول، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وقوله فتح اليوم من ردم، الردم هو السد، هو السد الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج، كما قال تعالى قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وهو السد الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج. وهذا السد إخواني محكم لا يمكن ثقبه ولا خرقه ولا تجاوزه. قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وفي الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، ويستثني قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس، وحيث رواه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح. قال ابن حجر فيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته لما قال إن شاء الله أو بإذن الله، ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده 10. عقد 10 أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا، هكذا هذه يسمونها 10، عقد 10 يعني فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه الحلقة، مثل هذه الحلقة. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يقول النووي رحمه الله تعالى قال إذا كثر الخبث، وهو بفتح الخاء والباء، فسره الجمهور بالفسوق والفجور، وقيل المراد به الزنا خاصة، وقيل أولاد الزنا، والظاهر أنه المعاصي مطلقا، وهذا الصحيح. واستظهره ابن حجر رحمه الله تعالى، قال لأنه قابله ماذا؟ بالصلاح. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ففي مقابلة بين الخبث والصلاح، وضد الصلاح هو الفسق، فالمقصود هنا عموم المعاصي، ومن أخبثها الزنا. ثم ذكر إسنادا عن أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو وزهير بن حرب، قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان، فقالوا عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، وأورد حديث وقال حدثني حرملة إلى أن أسند إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، هذا الإبهام وهذه التي تليها، وهذا شرح وبيان لما سبق. قال: فقلت: يا رسول الله، أنحلف وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90. وعقد 90 هو بهذه الصورة، أن يضع السبابة في آخرها ويعقدها بهذه الصورة كالحية منطوية، يعني أن الردم فتح منه بمقدار هذه الحلقة هذه. وفي حديث سفيان السابق حديث زينب بنت جحش 90 بهذه الصورة، 10 بهذه الصورة، ويأتي الكلام على الجمع بين العقدين. هذه الأحاديث دلت على مجموعة من الفوائد والمسائل، ونختم بها. أولا، دل الباب على مشروعية ذكر الله عند الفزع لما جاء في الحديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه ويقول: لا إله إلا الله، والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن وقع في فزع أو خوف أو اضطراب قلب فإنه يذكر ربه سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه. ثانيا، دل الحديث على تحذير الإمام لرعيته، والعالم لمن يسأله، والرجل لأهل بيته من الفتن وسوء عاقبتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا قاله بصفته إماما للمسلمين، وبصفته رسولا، وبصفته زوجا، وبصفته عالما، كل هذه الصفات تجتمع فيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحذر أهله، ويحذر العالم من يفتيهم ويدرسهم، والإمام يحذر رعيته. أقف عند هذا الحد، ونستكمل فوائد ومسائل هذا الباب في درسنا المقبل من الغد، بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.